الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا من هذه القرية فترة طويلة للقاء أهلها والتذاكر معهم بشيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة وقدر بقاء هذا الإنسان ليعمر هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فجعلهم الله سبحانه وتعالى يتزاوجون ويتناسلون، وجعل الله سبحانه وتعالى منهم الشقي ومنهم السعيد، جعل الله تعالى منهم الصالحين، وجعل منهم خلاف ذلك لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، ولأمر عظيم أراده الله جل وعلا، حتى يحق وعد الله، وحتى يكون للجنة أهلها الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لها، وحتى يكون للنار أهلها الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لها. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى ما ينفعهم ويحذرونهم مما يضرهم. أرسل الله إليهم رسلا ربتهم بالإيمان والعلم والاستقامة، أرسل الله تعالى إليهم رسلا دلوهم على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم الذي يوصلهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالله جل وعلا يسر أرزاق العباد وما يكون سببا في بقائهم وعيشهم في هذه الحياة الدنيا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة نسلا مستمرا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ورزقكم من الطيبات. والله سبحانه وتعالى جعل لبعض قوامة على بعض، فجعل الرجل قيما على المرأة، وجعل الأب مسؤولا عن أبنائه، وجعل الولي محاسبا عمن ولاه الله تعالى أمرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه رعاية عامة وخاصة. ما من راع يسترعيه الله رعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام راع، الأمير وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، سواء كانت الرعاية العظمى الذي رعاية الملوك والأمراء والرؤساء، أو كانت رعاية خاصة على من ولاه الله تعالى أمر أناس معينين. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يدخل معهم الجنة إذا دخلوا. فإذا كل إنسان راع بحسب الرعاية التي أسندت إليه. هذا الأب راع في أولاده، هذه الأم راعية في أولادها وبيت زوجها، هذا المسؤول راع عمن تحته على من تحته. وكل واحد سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعية. والرعاية التي يشترك فيها كل الناس إلا من يستثنى هي رعاية البيوت، رعاية الأبناء والبنات والزوجات. هذه رعاية كل الناس إلا القليل أنيطت وعلقت بعنقه هذه الرعية حتى يقوم بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن أبناء الإنسان وزوجاته هم من رعيته الذين يجب عليه أن يسعى في تخليصهم من نار الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا بينكم وبين النار، واجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية وحاجبا ومانعا حتى لا تمسكم النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فواجب على المسلم أن يسعى في رعاية هذه الرعية التي كلفه الله تعالى برعايتهم، رعاية الأسر، رعاية الأبناء والبنات، رعاية الزوجات. والله لو كل إنسان سعى في إصلاح رعيته لما حصل الفساد في الأرض، إلا بتقدير الله سبحانه وما يشاء، وإلا فكل الناس هم أبناء لغيرهم، كل الناس هم إخوة لغيرهم. فلو كل راع قام بالرعاية التي كلفه الله تعالى بها ما حصل الفساد في الأرض. هذا القاتل المجرم وذاك السارق النهاب وذلك الظالم المعتدي وذلك الكافر المشرك وذلك المبتدع الضال، كل هؤلاء هم رعية لأناس كلفهم الله تعالى برعايتهم، فقصروا في هذه الرعاية أو فرطوا فيها. ولو قام كل إنسان بما أوجب الله تعالى عليه من الرعاية لحصل الخير الكثير في الأرض. عباد الله، إن هذه الرعية إذا قصرت فيها في الدنيا أو تابعتها في معصية الله قد يصير يوم القيامة عدوا لك، الذي كان من رعيتك يصير يوم القيامة عدوا لك، تقع في النار بسببه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قد يكون عدو وهو يحبك غاية الحب، قد يكون عدوا وأنت تحبه غاية الحب وهو في الحقيقة عدو في داخل بيتك. قال مجاهد بن جبر كما روى عنه الطبري بسند صحيح: عدوا لكم، قال: يحمل أحدكم حب زوجته وحب ولده على قطيعة رحمه وعلى معصية ربه، ومن حبه له لا بد أن يطيعه. يحمله حب الزوجة أو حب الولد على قطيعة الرحم، يقطع رحمه من أجل ولده أو زوجته، أو معصية ربه، يعمل بالمعصية ويسعى فيها ويعمل بها ويقوم بها إرضاء لمحبة ولده أو محبة زوجه، هذا صار عدوا وأنت لا تشعر به، وقد تكون محبا له غاية الحب. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمع ما فيه من نعمة ومع ما فيه من خير قد يكون بلاء وفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن الأحنف بن قيس وعن أبي سعيد وعن يعلى بن أمية وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مبخلة مجبنة، الولد مبخلة مجبنة. إذا جاء وقت الإنفاق ووقت البذل في سبيل الله، ربما نظر إلى هذا الولد وحاجته للمال فبخل عن الإنفاق في سبيل الله مراعاة لمصلحة أولاده. بل بعضهم ترك الواجبات، ترك حج بيت الله الحرام، ترك إخراج الصدقة الواجبة، زعما منه أنه حريص يوفر مالا لأولاده وذريته، فهو مبخله، هو أيضا مجبنه. إذا جاء القتال في سبيل الله ووجب جهاد الكافرين وحضر القتال، نظر الإنسان إلى هذه الذرية وهؤلاء الأولاد فرق عليهم وخشي أن يفارقهم، ومن الذي سيعولهم بعده، ومن الذي سيقوم بشؤونهم إذا مات، فيصيبه الجبن فيمتنع عن الجهاد ويترك ما قد وجب عليه إذا كان الجهاد قد وجب عليه بسبب مراعاته لابنه. فإذن هذه الرعية لا بد من رعايتها بالطريق الصحيح، لا بد من القيام عليها حتى تصير ثمرة نافعة، حتى تصير خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الولد وإن هذه الرعية إن أحسنت رعايتها صارت خيرا في الدنيا والآخرة، خير في الدنيا من خدمة ونصرة ومؤازرة وزينة وغير ذلك، وخير في الآخرة بما يحصل على أيديهم من رفعة الدرجات أو كثرة الحسنات أو غير ذلك من الكرامات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن أحسن الرعاية لهذه الرعية. امتن الله تعالى على الناس، وكان مما ذكر به منته على ذلك الكافر الذي ادعى أن هذا القرآن سحر، ذكره الله تعالى بنعمته، وكان مما ذكره به أن جعل له أولادا وبنين حاضرين بين يديه. قال الله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيد لا شيء له، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرين بين يديه، يتقوى بهم، يتزين بهم، يقومون بخدمته وإصلاح حاله، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم توعده الله بالعقاب، ولكن ذكره بهذه النعمة، ذكره بنعمة البنين الشاهدين بين يديه الذين يتعزز بهم ويتقوى بهم ويتكثر بهم ويستنفع بهم. زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولكن إن رعاها إن أدى حقها صارت نفعا وخيرا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، أو قال: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ينقطع عمله. لكن إن كان من هذه الرعية من قد سعى في إصلاحها كان ممن يدعو له ويصل إليه خيره إلى قبره، أو ولد صالح يدعو له. جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ترفع له الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب أنى لي هذا، كيف وصلت إلى هذه الدرجة وهو يعلم أن أعماله قاصرة عن ذلك؟ فيقول الله تعالى له: هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك بلغك الله تعالى هذه المنزلة. جاء في حديث أبي هريرة في معجم الطبراني وغيره أن حافظ القرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى إكراما عظيما يوم القيامة، ومما يكرمه به أن يكسى والداه حلتان من حلل الجنة لا تساويهما الدنيا، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا ومن أين لنا هذا؟ فيقال: هذا بأخذ ولدكما للقرآن، هذا بأخذ ولدكما للقرآن. قال العلماء: وهذه الفضيلة للأبوين اللذين أعانا ولدهما على حفظ القرآن ويسر له ذلك، لا كما يفعل بعض الناس إذا رأى ولده يحفظ القرآن ويسعى في ذلك صار يحاربه ويقف أمامه يريد أن يصده عن هذا الطريق، وهذا والله من الشقاء ومن سوء الرعاية. ولدك إذا حفظك القرآن رفعك، إذا حفظ القرآن رفعك الله يوم القيامة به، أكرمك الله يوم القيامة به، أعز الله قدرك يوم القيامة بسببه، أتقف بعد ذلك في وجهه لتصده عن طلب العلم وعن حفظ القرآن طمعا في شيء من متاع الدنيا، طمعا في شيء من المال الذي تمنيك نفسك أن يدره عليك في هذه الحياة الدنيا، وربما صار شقاء وبلاء عليك إن لم يسلك طريق الاستقامة؟ فلا ترى من خيره وأنت حي ولا بعد موتك، بل يلعنك وأنت في قبرك. فهذه الرعية وهذه الأمانة واجب رعايتها، واجب رعايتها، ولو سعى كل مسلم في القيام على هذه الرعية لصلحت أحوال العباد، لصلحت أمور العباد. هذه الرعية منهم من يكون العالم، منهم من يكون التاجر، منهم من يكون المدرس، منهم من يكون الفلاح، منهم من يكون الجندي، منهم من يكون المسؤول. وإذا سعى كل راع في إصلاح هذه الرعية لصلحت أحوال العباد من أولها إلى آخرها. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بأكمل الهدي في كل باب من أبواب الدين، قد كان من هديه الهدي العظيم، قد كان من هديه الهدي العظيم في رعاية هذه الرعية وفي إصلاحها وفي السعي في نشأتها نشأة حسنة. ولنقف في هذا المجلس المبارك مع بعض هديه عليه الصلاة والسلام في العناية بهذه الرعية وفي الحرص على البنين والبنات والذرية وفي أخذهم وحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فدل على ما يكون سببا في صلاحهم واستقامتهم وحسن أحوالهم قبل أن يوجدوا وفي أثناء وجودهم وبعد وجودهم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين المتين لأنها هي المؤتمنة على هذه الرعية. ربما هذا الراعي يغيب عنهم الساعات، بينما تلك الراعية تلك المرأة تبقى عندهم الوقت الطويل. فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تمسك بذات الدين، ابحث عن ذات الدين التي تسعى معك لتنشئة هذه الرعية تنشئة صالحة بإذن الله سبحانه. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على نساء قريش ومدحهن بحسن الرعاية لهذه الرعية، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على طفل في صغره تحن عليه، تسعى في رحمته وصلاحه وتبعده عما يضره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ولو تأملت في حياة السلف وفي حياة الصحابة لوجدت أن كثيرا من الأحوال التي نفع الله تعالى فيها بتلك الرعية وبهذه الذرية كانت قد وفقت في بيوتها إلى صلاح عظيم. جاء في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه كان يلعب مع الصبيان، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فأرسله في حاجة فتأخر على أمه، فلما رجع إليها قالت أمه: ما حبسك؟ لماذا تأخرت؟ انظر هذه الأم التي تسأل عن هذا الولد وعن سبب تأخره. قال: أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فذاك الذي أخرني. قالت: وما هي الحاجة التي أرسلك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ما قالت هذه الأم: أخبرني أنا أمك، هذا سر. فربته على خلق حسن، كتمان السر الذي أسره إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصته ألا يخبر به أحدا. جاء في سنن الترمذي وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله أن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي: يا حذيفة، متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: يا أمي، ما لي به عهد منذ كذا وكذا، عدة أيام ما أتيته. قال: فنالت مني وشتمتني وأمرت أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأتي المغرب إلا وحذيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده يصلي معه، تدعو إلى مجالسة الصالحين. أم سليم أم أنس وهو ابن 10 سنين أتت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هذا أنس وهو غلام ثقف أي ذكي، اجعله يخدمك يا رسول الله، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بين يدي خادما لينشأ النشأة الصالحة. عمرة بن رواحة زوجة بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين، لما وهب بشير لولده النعمان غلاما وأعطاه إياه ولم يعط ذلك لسائر إخوته، قالت زوجته عمرة بن رواحة: والله لا أرضى بذلك حتى تشاور النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرض عليه هذا التصرف. فكانت عونا له على طاعة الله سبحانه، وكم تعدد، بل حتى اعتنت نساء السلف بإصلاح الألفاظ والنطق الذي قد يزل بالإنسان. كان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الذي هو من خيرة أهل زمانه وأفضل الناس في زمانه ربته أم المؤمنين عائشة، فقد كان غلاما يتيما في حجرها بعد أن قتل أبوه رضي الله عنه. تكلم يوما القاسم وابن أبي عتيق عند عائشة رضي الله عنها، وكان القاسم رجلا يلحن، يتكلم يلحن في الكلام أي في إعراب الكلام والنطق به، فزجرته أم المؤمنين وقالت: قد علمت من أين أتيت، لماذا لا تتكلم كما يتكلم ابن أخي هذا؟ أنت أدبتك أمك وهذا أدبته أمه، وجعلت أم المؤمنين تزجره عن لحن يقع فيه في أثناء كلامه. ومن صار بعد ذلك القاسم؟ صار درة أهل زمانه ومن خيرة الناس في زمانه بسبب هذه التربية الصالحة بعد أن نشأ يتيما رحمه الله. فهذا من أول ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن رعاية هذه الرعية. مما أرشد إليه الرسول في حسن هذه الرعاية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، الرجل إذا أراد أن يأتي أهله وأن يعاشر أهله، فقال بسم الله فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يسمي الله إذا أراد عشرة أهله ويستعيذ بالله من الشيطان وأن يجنبه الشيطان، قال لم يضره الشيطان. وقد اختلف الشراح كثيرا في معنى لم يضره الشيطان، وأصح ما قيل في ذلك أن الشيطان لن يتسلط عليه تسلطا كليا، لن يتسلط عليه حتى يغويه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيكون من جملة هؤلاء العباد الذين لا سلطان للشيطان عليهم. مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن الهدي النبوي في حسن الرعاية ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته، العقيقة هي التي تذبح في يوم السابع من ولادة المولود، عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. وقد اختلف في معنى مرتهن، فقال بعضهم محبوس عن الشفاعة لوالديه، وقال بعضهم غير ذلك. وأحسن ما قيل ما قاله ابن القيم رحمه الله أن معنى مرتهن بعقيقته أي أنه في حبس الشيطان وأسره ووسوسته حتى يعق عنه، فإذا عق عنه خلص من أسر الشيطان وخلص من كيد الشيطان وخلص من كثير من تسلط الشيطان، فهو مرتهن رهين بهذه العقيقة. فتأمل هذه الأمور التي هي من الهدي النبوي العظيم في صلاح هذه الذرية: اختيار الزوجة الصالحة، والتسمية إذا أراد جماع أهله، والعقيقة عن المولود إذا ولد في يوم سابعه، ليحفظ بهذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيد الشيطان وضرر الشيطان وسوسته. من الهدي النبوي في إصلاح هذه الرعية أن يسعى الإنسان في النفقة عليهم من الحلال، أن يسعى الإنسان المسلم في النفقة على هذه الرعية نفقة من الحلال، فإن النفقة الحرام تضر الإنسان، وإن النفقة الحرام لها تبعات سيئة على الإنسان في أخلاقه وفي أقواله وفي أفعاله وفي كثير من شنو في الدنيا وفي الآخرة. فمن أسباب صلاح هذه الرعية واستقامة هذه الذرية أن يسعى وليهم في النفقة عليهم من الحلال وفي تجنيبهم الحرام وإبعادهم منه. وإلا قد يكون هذا الصغير ليس بيده شيء وليس له من الأمر شيء، فلا يزال يوالي عليه راعيه من المال الحرام وينشئ منه ذلك البدن وذلك الجسد، وهو في الحقيقة والله قد أضره في بدنه وأضره في قلبه ودينه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن عجرة: يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب ابن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وكم رغب النبي عليه الصلاة والسلام وكم حث في النفقة على هذه الرعية، وأن يسعى الإنسان في النفقة عليه من الحلال لما له من الأجر العظيم. جاء في حديث ثوبان وبنحو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على أهلك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على دابتك في سبيل الله، ودينار أنفقته على أصحابك في سبيل الله، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي مسعود: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد حين أراد أن يتصدق بكل ماله قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حتى الطعام إذا احتسبته وابتغيت به وجه الله كان أجرا وصدقة وثوابا. كل هذه الأدلة ليرغب المسلم في النفقة على هذه الذرية، ليسعى المسلم في الإنفاق عليها، ويحرص أن تكون من حلال، ويحرص أن تكون من حلال وألا تكون من الحرام، لا من الشيء الحرام بذاته، فلا يطعمهم الأطعمة المحرمة فإنها تضرهم، ولا من الشيء الذي يكون حراما بكسبه ووجوده وإن كان ذاته حلالا، فإن لها ضررا على دين العبد وأخلاقه وكثير من شؤونه وأحواله. أيضا من الهدي النبوي في رعاية هذه الرعية أمرهم بطاعة الله وتحذيرهم من معصية الله. يؤمر الولد بطاعة الله وإن كان صغيرا، وإن كان طفلا يعود على الطاعة ويحذر من المعاصي من المحرمات، ولا يتساهل أبوه بالمعاصي التي يراه عليها وإن كان صغيرا. كم أثنى الله على أنبيائه وكم أمر أنبياءه بالأمر بطاعة الله لهذه الرعية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ السبع علمه الصلاة وأمره بها، فإذا بلغ العشر فإن قصر فيها فاضربه عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر الطفل بطاعة الله ويحذره عن المعصية وهو طفل. أكل عنده عمر ابن أبي سلمة ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكل وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تأديب وتربية لهذا الغلام بهذه الآداب العظيمة في إكلته في أكلته وهو غلام صغير. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو صبي صغير فجعلها في فمه، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه. وقال ارمي بها أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة غلام صغير ليس بمكلف ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من فمه ويخرجها من فمه لأجل أن يتعود على البعد عن محارم الله وإن كان ليس بمؤاخذ في ذلك الحين وفي ذلك السن. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة لا تحل الصدقة فكيف تأكل منها؟ فرباه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله. تأمل كيف قص الله تعالى علينا سورة أو قصة لقمان الحكيم، بل أنزل سورة سماها باسمه وذكر فيها من الوصايا العظيمة التي أوصى بها ولده، بدءا بالشرك بالله، ثم أمرا بالمحافظة على الصلاة، ثم أمرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أمرا بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وغيرها من الأحوال الحسنة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني، وهو ولا زال يوصيه ويبين له ويعلمه مراقبة الله له، وأنه مهما تخفى ومهما فعل فالله مطلع عليه سبحانه وتعالى. فمن الهدي النبوي العظيم في رعاية هذه الرعية أمرهم بطاعة الله ووصيتهم بذلك ونهيهم وتحذيرهم من معصية الله جل وعلا. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء في رعاية هذه الرعية الدعاء لهم بالصلاح والدعاء لهم بالتوفيق والدعاء لهم بالاستقامة والدعاء لهم بالهداية. كم قص الله تعالى عن إبراهيم الخليل الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من آل إبراهيم، ولم يدخل مؤمن الجنة بعد إبراهيم إلا من طريق إبراهيم وطريق ذريته عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كيف كان حرصه وكيف كان دعاءه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمون قال إني جاعلك للناس إماما. انظر أكرمه الله بهذه الكرامة أنه سيجعله إماما للناس، فتذكر أن له ذرية يريد لها من هذا الخير العظيم. قال إني جاعلك للناس إماما. قال إبراهيم ومن ذريتي، أي ومن ذريتي أسألك أن تجعل منهم إماما. قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين. من كان ظالما فلا يدخل في هذا العهد ولا يدخل في هذا الوعد الذي وعده الله به. تبين أن من لم يكن ظالما فأجاب الله دعاه في ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم دعا أن يجنبه الله عبادة الأصنام ولم ينس ولده. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر ما دعا به في تلك الآيات. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. فلم يدع لنفسه بدعاء ولو بأعظم الأدعية إلا ودعا لتلك الذرية ولتلك الرعية فأجاب الله دعوته وأعطاه سؤله وأكرمه في رعيته. ربي هب لي من الصالحين، كما ذكر الله تعالى عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وأن يهب الله جل وعلا له من الصالحين، وكذا غيره من الأنبياء. والصالحين كم تعدد في دعائهم لهذه الذرية. زكريا قال الله عنه: واجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعا له بالنبوة يرث عنه العلم والنبوة، وأن يجعله الله تعالى رضيا مرضيا عنده جل وعلا. امرأة عمران لما ولدت مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالدعاء لهذه الذرية بالصلاح وبالاستقامة وبالخير وبالهدى له أثر عظيم في حياتهم وفي نفوسهم وفي استقامتهم، إن كان هذا الأب من الصالحين وممن يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد فيه. ورب دعوة هدى الله جل وعلا بها ذرية وجعل الخير فيهم جيلا بعد جيل. وبالعكس من ذلك، فبعض الناس يدعو عليهم، يدعو على ذريته، يدعو على عقبه ونسله، ووالله إنك لتجد البلاء والشقاء في أوساط هؤلاء. الابن يلعن أباه ويذمه، والأب يدعو على ابنه ويذمه ويقبحه، وهذا والله من سوء التربية، أن يدعو الله جل وعلا عليه في شقائه أو في عدم استقامته أو في عدم توفيقه. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أهليكم، لا توافقوا من الله تعالى ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم، فلا تدعوا عليهم لعل الله يستجيب تلك الدعوة فتشقى أنت وهم جميعا ولا يحصل لكم خير بسبب دعوتك عليهم. من الهدي النبوي العظيم في رعاية هذه الذرية الدعوة إلى العدل بينهم بكل ما يملكه الإنسان، يعدل بينهم في عطيته، في هبته، في كثير من شؤونه وأحواله، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين وبعض الروايات لمسلم أن بشيرا والد النعمان وهب للنعمان غلاما، فقالت له زوجة عمرو بن رواحة: لا أرضى حتى تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: ألك أبناء غيره؟ لك أبناء غير هذا الولد؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ تحب أن الجميع يصير منهم البر إليك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني إذن، لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور، أي على ظلم. وفي بعض الروايات: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد تلك الهبة. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري. فهذا الرجل علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطريق العظيم، وأنه إذا أراد أن يعطي أحد أبنائه ليسوي الآخرين، فإن هذا مما يسبب تنافرا في أوساط الأبناء. وكم والله ولد ذلك من أضرار، بل وصل إلى حد القتل وسفك الدماء. ترى الأب يميز أحد أولاده بعطاء أو بإكرام أو بمال دون الآخرين، فلا يدري إلا وقد وقع بينهم الحقد والبغضاء والكراهية، فاختصموا وتضاربوا، بل ربما لتقاتلوا وسالت دماؤهم بسبب عدم عدل الأب بين أولاده. وتأمل لما أحس إخوة يوسف بحب من أبيهم أكثر ليوسف منهم، مجرد حب الذي لا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ عليه وليس في استطاعته أن يصرف حبه إلى أحد أولاده، إنما هذا شيء من الله جل وعلا، ولكن شعروا به، هموا أن يقتلوا يوسف، بل سعوا في قتله وألقوه في البئر. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا خطأ بين واضح من أبينا ليس فيه لبس، فاحتالوا وهموا بقتله وتسببوا في قتله وإهلاكه وباعوه وهو حر بثمن بخس زهيد، كل ذلك للتخلص منه. لماذا؟ هذا الأب أحب هذا الابن أكثر من أبنائه. فالعدل بين الأولاد والسعي في تسويتهم فيما يأتي أبوهم ويذر من حسن الرعاية ومن حسن العناية بهذه الرعية، وأما تفضيل بعضهم لبعض فهو من سوء الرعاية ومن مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك ما يولده ذلك من البغضاء والحقد في أوساطهم، والعدل في ذلك هي قسمة الله تعالى التي قسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان ذلك في الميراث أو كان في الهبة والعطية، فهي قسمة الله جل وعلا وهي أعدل القسمة. أيضا من الهدي النبوي العظيم في الرعاية بهذه الذرية إرشادهم إلى الجليس الصالح وأصحاب الصلاح والاستقامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه دائما على الجليس الصالح والرفقة الصالحة، حثا منه لهم وحثا منهم لهم على تربية أبنائهم والسعي لهم في هذا الأمر العظيم وفي هذا الخير أن يكون جلساؤهم من الصالحين. فوالله إن كثيرا من الفساد كان بسبب الجليس، وإن كثيرا من الصلاح كان بسبب الجليس. كم من أب أخذ ابنه ووضعه بين الصالحين فأكرمه الله سبحانه به وأعزه به وأقر به عينه وشرح به صدره، وكم من أب مكن ولده من جلساء السوء ومن رفقة السوء فصار شؤما عليه وعلى أهل بيته وصار بلاء عليه وعلى أهل بيته. وبعض الناس قد يغره الشيطان ويضره الشيطان، يفرط في أبنائه وفي بناته، يزج بأولادي في أماكن الضرر، فإذا سئل عن ذلك قال أبنائي قد ربيتهم، أبنائي قد علمتهم، ثم يتركهم في مجال السوء وبين قرناء السوء وهو يزعم أنه قد رباهم. كم من أب ضيع بناته ومن يلي أمرهم من نسائه، جعلهن في أماكن اختلاط الرجال وجعلهن فيما لا يليق، وأتاح لهن المجال بمخالطة أبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة والجيران والأقارب، وحصل من ذلك الضرر. وإذا نصح هذا الأب يقول بنتي شريفة، بنتي عفيفة، بنتي عزيزة كريمة، لا يمكن أن تقع في السوء. نعم والله قد تكون صادقا وقد تكون شريفة، لكن لا تنسى أنها ضعيفة، لا تنسى أنها ضعيفة، لا تملك من أمرها كبير شيء في كثير من الأحوال. ألم تكن امرأة عزيز مصر شريفة؟ ألم تكن رفيعة؟ ألم تكن كبيرة القدر، زوجة لعزيز دولة من أشهر الدول في ذلك الزمان؟ بلى والله كانت شريفة، كانت كريمة الأصل والمكانة، ولكنها ضعيفة، أمالها الشيطان إلى غلامها الذي في يدها وتحت قبضتها وتحت تصرفها، عبد بين يديها، راودته عن نفسه ومال قلبها إليه وأرادت فعل الفاحشة معه. كيف تعرض الابن أو البنت للسوء وللشر وتلقي له وتفرط في أمره ولا تزجره عن شر يفعله ثم تقول قد ربيته أو هو شريف أو نحو ذلك من الأمور التي قد يزينها الشيطان لبعض الناس. حال هذا كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كتفه وقيده ورماه في البحر وقال انتبه أن يبلك الماء وأن يصيبك الماء بعد أن ألقاه في وسط الماء. أيضا من الهدي النبوي العظيم في رعاية هذه الرعية الرحمة بهم والرفق بهم والحلم عليهم والإحسان لهم. كم كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بالصبيان بالأطفال، كان ربما نزل من المنبر، دخل الحسن والحسين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليهما قميصان أخضران يعثران فيهما، فنزل من المنبر واحتضنهما وقبلهما وأجلسهما عنده ثم قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. جاء في مسند إمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فسجد وأطال السجود، وكان شداد بن الهاد رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فرفعت رأسي لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فرأيت الصبي على ظهره الحسن، فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسول الله إنك صليت وفي أثناء صلاتك سجدت سجدة أطلتها، قال إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني أي صعد على ظهري فكرهت أن أزعجه حتى يقضي حاجته. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري يجعله على فخذه ويأخذ الحسن فيجعله على الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج تلقاه الولدان فيمسح وجه أحدهم، قال جابر بن سمرة فكنا نجل ليده طيبا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. رفع إليه ابن ابنته فبكى عليه الصلاة والسلام فقال له سعد وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رفع إليه ابنه إبراهيم وهو في حال الاحتضار فبكى عليه الصلاة والسلام فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة إنها رحمة. فكان عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. قال أنس كما في صحيح مسلم لم يكن أحد أرحم بالعيال كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فتح لهم باب الرفق أو أدخل عليهم باب الرفق، فإذا أراد بهم خيرا أدخل لهم باب الرفق والعطف والرحمة والحلم في أوساطهم. إن هذا الصبي وإن هذه الصبية إن لم يجدوا رحمة ورأفة ورفقا وحلما عند وليهم بحثوا عنه عند غيره، بحثوا عنه عند غيره. وكم من صبي كان ضحية لمن غره بأنه رحيم به أو رفيق عليه أو يسعى في مصلحته، وكم من امرأة صارت ضحية لمن زين لها أنه رفيق بها ورحيم بها ورؤوف عليها بسبب فقد الرأفة أو الرحمة أو الحلم أو الرفق في بيوتهم أو في من يلي أمورهم. فمن هديه العظيم عليه الصلاة والسلام رحمته بهذه الذرية ورفقه بها وسعيه في أو حلمه عليها عليه الصلاة والسلام. كم كانت رحمته بالصبيان والأولاد، كم كان يداعبهم، كم كان يعلمهم. قال محمود بن الربيع إني لأذكر مجة، والمج هو قذف الفم من الماء، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. محمود بن الربيع صغير يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء ثم يمج الماء من فمه في وجهه يداعبه يمازحه. مر على أبي عمير أخي أنس رضي الله عنه وكان له طير يلعب به فمات هذا الطائر، فحزن عليه أبو عمير حزنا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، مؤانسة له وتسلية له في فقده لذلك الطائر الذي كان معه. ولا ينافي هذا أن يستعمل الإنسان الحزم وأن يستعمل الإنسان القوة في موضعها، فإن هذا مطلوب في موضعه وله أثر إذا وضع في موضعه. جاء في حديث ابن عباس عند الإمام الطبراني ورواه أبو نعيم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، أي ربما كان رادعا وزاجرا إذا علم أن وليه ربما يؤدبه ويأخذ معه بالحزم ويأخذ معه بالقوة في موضعها الذي يحتاجها. ولكن ذلك مقيد بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي بردة بن نيار لا يضرب فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فلا يجوز الضرب فوق 10 ضربات أو 10 جلدات على سبيل التربية أو التأديب إلا إذا كان ذلك في حد من حدود الله. ذلك أيضا مقيد بما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وقال جابر كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. فبعض الناس يفرط ويقصر وإذا ضرب خالف، يضربه في وجهه يصفعه في وجهه وبين عينيه، وهذا كما أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له الأثر السيء في نفس هذا الطفل وفي نشأته نشأة سيئة. أيضا ذلك مقيد بالضرب على طاعة الله، واضربوهم عليها على الصلاة إذا بلغوا 10 سنين، لا يضربه على عدم فعله للمحرمات. بعض الناس يؤدب ولده ويضربه كما يزعم أنه أدب، لماذا لا يفعل ذلك الشيء الذي هو حرام، أو لم يرتكب تلك المخالفة، أو لم يسعى في ذلك المال أو في تلك الدنيا وإن كانت على وجه غير صحيح. كل هذه أمور من هديه عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر من ذلك وهذه من أهمها. وليعلم الإنسان أولا وآخرا أن التوفيق بيد الله وأن الصلاح من عند الله سبحانه وتعالى، فليسعى في سؤاله منه وليسعى في دعاء الله جل وعلا بذلك وفي سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يؤتيه إياه وأن يرزقه ذلك في رعيته وذريته. وإنما نبهنا على هذا الموضوع لما ترون ونراه في مجتمعنا وبين أوساطنا من فساد كثير، والله من فساد كثير في الأخلاق والعقائد والمعاملات، في فساد من الظلم والاعتداء والبغي والطيش وكثير من المخالفات التي تقع من كثير من المسلمين. ومن الأسباب الرئيسية في تولد تلك الأمور وفي حصولها هو سوء الرعاية لهذه الرعية وعدم القيام بها قياما صحيحا، وإلا فلو قام كل إنسان قياما صحيحا وسعى في رعيته بما أمر الله سبحانه وتعالى لحصل الخير الكثير في أوساط المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.